الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، ذكرنا في الدرس السابق أو الدرس الذي قبله كذلك حكم الصلاة فوق ظهر الكعبة، وسأل بعض الأخوة عن حكم الصلاة داخل الكعبة. الصلاة داخل الكعبة سنة، النافلة، أن يصلي النافلة المرء سنة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم نافلة داخل الكعبة في يوم الفتح، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهي سنة. وأما الفريضة داخل الكعبة فمحل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجزئ الفريضة داخل الكعبة، لأنه لا دليل على المنع، وما ثبت نفلا ثبت فرضا إلا بدليل. كما مر معنا صلاة النافلة على الراحلة إلى غير القبلة في السفر، خصه الدليل أن هذا يفعله في النافلة وفي السفر، فدل على أن الفريضة لا تفعل، فما ورد في النفل صح في الفرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح الفرض، أن الفريضة لا تصح، قالوا لأنه يستقبل جزء من الكعبة، فتكون جزء من الكعبة على ظهره وعن يمينه وشماله، فبعضهم قال لا تصح. والصحيح كما ذكرنا، وهو من وممن قال لا تصح من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان، وممن قال بصحتها وهو الصحيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، على أن الصلاة الفريضة تصح. طيب، والحجر الآن الموجود هذا، هذا من صلى داخله صلى يعد صلى داخل إيش؟ الكعبة. لذلك لو طاف من داخل الحجر لا يصح الطواف، لا بد أن يطوف عليه، فهو من الكعبة. لكن الإنسان أيها الإخوة كما ذكر العلماء يحتاط في الفرض، فيصليها مستقبلا الكعبة خارج الكعبة، أحوط له خروجا من الخلاف الذي حصل بين أهل العلم. ولكن كصحة المسألة فإن الصلاة تصح. يعني لو قال إنسان صليت الفرض داخل الحجر، فاتته مثلا الصلاة ودخل مكة وصلى داخل الحجر، فجاء شخص وقال الصلاة لا تصح، وآخر قال تصح، فأشكل عليه واتصل عليك قال أنا صليت داخل الحجر، فتقول ماذا؟ الصلاة صحيحة على الصحيح. شخص آخر قال أريد أن أصلي الفريضة داخل الحجر، ماذا تشير علي؟ تقول الأفضل لا تصلي، لأن المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرون عدم صحة الصلاة. طيب، اقرأ الحديث.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه، واللفظ للمسلم.
نعم، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أنه متفق عليه واللفظ لمسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الحديث في البخاري ومسلم واللفظ لفظ مسلم، وهو في بيان حكم الكلام في الصلاة، ومر معنا في درس الأمس ما حصل في قصة معاوية بن الحكم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحديث الذي في البخاري ومسلم الآن يؤكد ذلك، هو حديث زيد بن أرقم، وهو زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. أول مشاهده الخندق، وقيل المريسيع، واستصغر يوم أحد، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافق عبد الله ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنكره عبد الله ابن أبي، فأنزل الله القرآن بتصديق زيد ابن أرقم. والحديث في الصحيحين. نزل الكوفة ومات فيها سنة 68. وهذا الحديث بقوله إن كنا لنتكلم في الصلاة، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، وهذا يدل على أنهم كانوا يتكلمون فيها بكل شيء، وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. لذا لما قال الصحابي لصاحبه: يرحمك الله، فضرب الصحابة على أفخاذهم وفي عيونهم، أنكروا ذلك، فنظروا فقال يعني زيادة على هذا الكلام الذي ذكره مبينا يعني استنكاره، لماذا يصنعون ذلك؟ لما يعني ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني، يعني يسكتونني على هذا، ماذا قال؟ قال يعني لما عطس وأنكروا علي، قال: قلت: وثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني يتكلم في الصلاة. لماذا يتكلم؟ لأن كان قبل ذلك إيش؟ جائز الكلام في الصلاة، يكلم أحدنا صاحب، ولكن نزل المنع، وهذا لم يعلم بهذا المنع لجهله. لذا الصلاة صحت، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث في الصلاة حتى نزلت. يا هذا ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية بالاتفاق: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني داوموا وواظبوا على الصلوات المفروضة مع الإتقان. والوسطى المراد صلاة العصر، الفضلى والمراد بها صلاة العصر على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بلغت 20 قولا كما ذكر ذلك العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي. أي أن في هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اختلف أهل العلم خلاف طويل، إذا ذكر هنا يعني 20 قولا. والقول بأنها صلاة العصر هو الصحيح للأدلة الصحيحة التي لا يمكن دفعها، وهو قول جماهير السلف والخلف. ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو صفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وعطفها على الصلوات في الآية الكريمة من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص، يعني ذكر الصلوات ثم ذكر إيش؟ صلاة واحدة لفضلها وعظمها ولشرفها وفضلها، ولأنها اختصت بمزيد من التأكيد. وقوموا لله، يعني قفوا لله، وقوموا لله، واللام للتعليل أي إخلاصا وتعظيما قانتين. القنوت أيها الإخوة له معاني كثيرة، منها القيام، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل قال: طول القنوت. ومنها الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، وعليه قول أنس رضي الله عنه لما سئل: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. ومنها السكوت مع التعظيم كما هنا، فأمرنا بالسكوت، يعني أمرنا لله تعالى بقوله: وقوموا لله قانتين، أو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية ويؤيد قوله: نهينا. والمراد بالسكوت يعني الكف عن الكلام، أي كلام الناس، لا كل كلام، لأن الصلاة فيها قراءة يعني القرآن، وفيها تكبير وتسبيح وهذا كلام، لكن الذي نهي عنه ماذا؟ أن يتكلم الإنسان حديثا خارج الصلاة. والحديث هذا أيها الإخوة دليل على تحريم الكلام في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، قليلا كان أو الكلام يعني كثير، قليلا كان الكلام أو كثيرا، وأن الكلام مبطل لها لتحريمه ومنافاته يعني لمقصودها، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وعلى هذا فلا خلاف بين أهل العلم في أن من تعمد الكلام في الصلاة لغير مصلحتها وهو عالم بالتحريم أن صلاته باطلة. وإنما وقع الخلاف في من تكلم ناسيا أنه في صلاة، أو يظن أن صلاته تمت، أو تكلم لمصلحتها، ففي ذلك قولان: الأول أن صلاته باطلة، إلا أنهم يفرقون فيها فيما كان لمصلحة الصلاة بين اليسير فلا تبطل والكثير فتبطل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أخذا بعموم. ونهينا عن الكلام، لأن المصلي قد فعل ما ينافي الصلاة فتبطل لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة. ثاني أن صلاته صحيحة، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين لما يلي. يعني إنسان الآن تكلم ناسيا، وإنسان تكلم لمصلحة الصلاة، كيف مصلحة الصلاة؟ سلم الإمام وما زال في صلاة، يقول بقي ركعة، واضح؟ الآن تكلم، واضح؟ سلم مع الإمام، قال يا شيخ أنت صليت ركعتين، هو كلام الآن ما زال هو إيش؟ في صلاة. فينبغي عليه أن لا يتحدث بحديث زيادة على هذا، يعني يقول خلني اتصل تلفون أرسل رسالة، لا ما يصح هذا، واضح؟ واستدلوا من قال بجواز الحديث ناسيا أو لمصلحة الصلاة، قالوا قصة ذي اليدين، وهي مذكورة في أحاديث سجود السهو ستأتي معنا، أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فسلم، فهاب الناس أن يسألونه، ظنوا أن الصلاة قصرت، لأن كانت قبل ذلك كانت قصرا، صلى ركعتين ثم زاد ركعتين صارت أربع، وجعل الركعتين في السفر، فلما سلم من ركعتين وذهب الناس ظنوا أن الصلاة قصرت، وكان رجل طويل اليدين يسمى حديث ذو اليدين، فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أصبح حديث يكلمه، فهذا الكلام هو ما زال في الصلاة، فقالوا هذا دليل على أن يجوز الكلام لمصلحة الصلاة. قصة كذلك قصة معاوية بن الحكم جاهلا لما شمت العاطس وزاد وثكل أمياه، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا كله يدل على الخطأ والنسيان. أو وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال إجابة لهذه الدعاء، إجابة لهذا الدعاء قد فعلت، في رواية قال نعم. وأيضا عموم حديث ابن عباس إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة.
نعم، هذا الحديث فيه ما يفعله من نابه شيء في صلاته، من نابه شيء في صلاته، والحديث ورد في الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. وقال الألباني إسناده صحيح على شرط البخاري، هذا ورد عند البيهقي. والحديث دليل على أن الرجل إذا نابه شيء وهو يصلي كتنبيه إمام أو تنبيه مار. والآن في الصلاة، ومر معنا في الحديث الذي قبله أنه إيش؟ لا يتكلم في الصلاة، منهي عن الكلام في الصلاة. طيب إذا ناب الإمام شيء ماذا يصنع وهو منهي عن الكلام؟ أيضا إذا كان يصلي وأراد أن ينبه شخص وهو في الصلاة ماذا يصنع؟ قالوا كما في هذا الحديث يكون كتنبيه إمام أو تنبيه مار أو من يريد يعني منه أمرا وهو لا يدري أنه يصلي، فإنه يسبح فيقول سبحان الله. واضح؟ يعني مثال يكون في البيت في غرفة ومغلق هذه الغرفة ويطرق عليه شخص الباب يريد أن يتأكد، هو يريد أن يخبره أنه في الدار ولكن يصلي، ماذا يصنع؟ يقول سبحان الله. وأن المرأة إذا نابها شيء وهي تصلي فإنها تصفق، المرأة تصفق، وهذا من فضل الله تعالى على عباده، فإنه لما نسخ الله الكلام في الصلاة أبقى ما ينتفع به ويحصل به المقصود كالتسبيح. وقد ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وفي لفظ من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وفي رواية إنما التصفيق للنساء، وهذا أسلوب من أساليب القصر، وصفته إما أن تضرب ببطن كفها على ظهر الآخر يعني هكذا هكذا، هذه الصفة، أو تضرب بظهر كفها على بطن الآخر، إما أن تضرب ببطن كفها على ظهر الآخر أو تضرب بظهر كفها على بطن الآخر، يعني مثل هذه الحركة، أو ببطن كفها على بطن الآخر يعني هكذا، إما هكذا أو هكذا، كما هو المعروف عند النساء الآن، والأمر في ذلك واسع لأن الشرع لم يحدد صفة يعني معينة. وإذا انتبه المنبه بالتسبيح مرة واحدة لم يعده المصلي مرة أخرى، لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال سببه، هذا ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال سببه، وإن لم ينتبه كرره حتى يحصل المقصود. واضح؟ قال إنسان أخطأ يريد أن ينبهه، كم مرة يقول سبحان الله؟ حتى ينتبه. بعض الناس قد كذلك خارج الصلاة يطرق الباب، كم مرة تسبح له؟ بقدر أن انتبه أنك في الصلاة، انتبه لذلك. كذلك المرأة كم مرة تصفق؟ بقدر أن ينتبه من كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة. وحكمة، طيب ما الحكمة في التفريق بين الرجال سبحان الله وبين النساء من التصفيق؟ حكمة التفريق بين الرجال والنساء في موضع التنبيه أثناء الصلاة ظاهرة، فإن المرأة مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا، في الصلاة كذلك مأمورة بخفض صوتها مطلقا خشية الافتتان بها، ولهذا نهيت عن رفع صوتها في القراءة والتلبية ونحو ذلك من مسائل العبادات. وكذا في غير العبادة لا ترفع صوتها إذا كان بحضرتها أجانب. لكن إن كانت المرأة بحضرة نساء فقط فهل تسبح؟ لأن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة بخلاف التصفيق، أو أنها تصفق مطلقا؟ واضح المسألة؟ المسألة محتملة، فمن أخذ بعموم الحديث وأن النساء لهن التصفيق قال بالثاني، ومن أخذ بالتعليل المذكور والمعنى المتقدم قال تسبح، وقد يؤيد ذلك ظاهر الحديث، فإن قوله فليسبح الرجال ولتصفق النساء قد يفهم منه أن المراد مع اجتماع الرجال والنساء، لأنه أعطى كل صنف حكمه. فإذا انفردنا سبح، إذا أخذنا برواية الحصر إنما التصفيق للنساء، حصر التصفيق خاص بالنساء، فهي دليل على أن التصفيق من خصائص النساء وأنه لا مدخل للرجال في ذلك بحال من الأحوال. وبهذا يتبين أن ما يفعله كثير من الناس من التصفيق في المحافل عند رؤيتهم ما يعجبهم أن هذا سخف ودليل على قلة العقل. الله تعالى ذم المشركين بقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء هو الصفير، والتصدية التصفيق كما قال بذلك جمهور المفسرين. ثم إنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة إذا رأوا ما يعجبهم أو سمعوا الخطب و يعني الأشعار أنهم يصفقون، وإنما حدث ذلك عن طريق التشبه بأعداء الله تعالى. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقبله المهاجرون والأنصار ولم ينقل أنهم صفقوا. فالمسلم إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله، أو يقول الله أكبر الله أكبر ونحو ذلك مما له أصل في الشرع في مثل هذه الأحوال، يعني لا يصفق. واضح؟ طيب اقرأ.
وعن مضر بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني، وهنا ذكر الحافظ أنه صححه ابن حبان، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، وفيه البكاء في الصلاة لا يبطلها. ومطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري قال ابن سعد كان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل وأدب، وقال في التقريب ثقة عابد فاضل، مات سنة 95، ووالده عبد الله بن الشخير له صحبة ورواية، ويعد في البصريين روى عنه أبناؤه الأول مطرف والثاني يزيد أبو العلاء، وهو أصغر من مطرف بعشر سنوات، كما روى البخاري ذلك في تاريخه، وهو ثقة وله أحاديث صالحة، والثالث هانئ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. فذكر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، وفي صدره أزيز يعني صوت غليان بالبكاء كأزيز المرجل. تأمل التشبيه، فإنه عند غليان الماء فيه بالنار يخرج منه صوت، واضح؟ الصوت هذا صوت الغليان كان لصدر النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وإذا تأثر أزيز كأزيز المرجل من البكاء. من البكاء بيان لما قبله، يعني لماذا خرج هذا الصوت من صدره، من البكاء يعني خروج الدمع مع الصوت. والحديث دليل على أن البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى أو النشيج لا يبطلها ولا يؤثر فيها، لأن هذا ليس من الكلام وإنما هو من آثار الخشوع والانطراح فيها بين يدي الله تعالى عند قراءة الآيات أو سماعها. قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر بن الخطاب في صلاة الصبح وهو يقرأ من سورة يوسف وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإن كان البكاء في الصلاة لغير خشية الله تعالى بل لعارض آخر، كأن يأتي خبر وهو يصلي بأن فلانا قد مات فيبكي، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يبطل الصلاة إن ظهر منه حرفان، وهو قول مالك وأبي حنيفة. لكن إن غلبه البكاء ولم يستطع دفعه فالصواب أن صلاته لا تبطل، هذا الصواب أن صلاته لا تبطل.
لو كان يفكر في الصلاة
ما في بس، الصحيح أنه الصواب أن من يعني حصل له شيء وهو يصلي فذكره فبكى، هذا غالبا أين تشاهدونه؟ في الجنازة، أحسنت. هذا يعني لما في صلاة العصر في مسجد المقبرة تجدون الناس قبل الصلاة على الميت يعني يتذكر الميت ويكون حاضر إما والده أو ابنه أو صاحبه فيصلي العصر، ففي هذه الصلاة يعني وهي سرية، نعم، لكن يتأثر. بكاءه قد يعني يخرج منه حرف أو حرفين، واضح؟ من الحروف المعروفة يعني. هذه الصواب أن هناك قول لأهل العلم وذكرناه، قول إمام أحمد إذا خرج حرفان، يعني كيف حرفان يخرج؟ إيه يعني مثل أخ أو آ أو كذا، يعني ألف بالهمزة، واضح؟ يعني في بكاء. فقول لأحمد وقول مالك وأبي حنيفة أن الصلاة تبطل لأنه بكى لشيء ليس في الصلاة إنما تأثر بشيء خارج الصلاة، والصواب أنه لا تبطل. قال الشيخ عبد الفوزان: لكن إن غلب البكاء ولم يستطع دفعه فالصواب أن صلاته لا تبطل، لأن هذا بغير اختياره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتأوه فالصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيره، يعني ما نص عليه الإمام أحمد وغيره. نعم. يعني بخلاف القول الأول أن الصلاة تبطل. طيب اقرأ.
وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث يعني لو تأملنا هنا الحافظ لم يذكر كعادته ماذا الحكم على هذا الحديث، وعادة أنه إذا ذكر حديثا بين حكم هذا الحديث، هل يصح، هل هو صحيح، هل هو ضعيف. وهذا الحديث ضعفه الألباني، ضعفه الألباني لعلل ذكر العلماء، يعني ممن ضعف قالوا لا تقم بالحجة، وله ثلاث علل، يعني ضعف الرواية واضطراب إسناده ومتن في رواية سبح بدل تنحنح، لذلك ضعفه البيهقي وغيره، وقال النووي في المجموع وضعفه ظاهر بين. وهنا قال رواه النسائي وابن ماجه، يعني رواه النسائي وابن ماجه هذا الحديث، يعني ورد هذا الحديث عن ابن نجي قال: قال علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. وهذا لفظ ابن ماجه، وهو لفظ البلوغ، وليس عند النسائي من هذا الطريق وهو يصلي، وإنما هو عنده من طريق آخر، وهذا إسناد ضعيف كما ذكرنا في العلل السابق. لكن هذا فيه التنحنح في الصلاة لا يبطلها، يعني هذا في هذا الحديث، والحديث ضعيف، والحديث دليل على أن يعني من قال به أن التنحنح في الصلاة غير مبطل لها. لكن الأفضل للمصلي أن يسبح، لأن الأحاديث الواردة في التسبيح أقوى. يقول الطحاوي لما ذكر الاختلاف في متن هذا الحديث قال: قال فوقفنا بذلك على أن رواية بالمعنى الأول من التنحنح قد خالفوا فيه، وأن ما كان التنحنح المذكور فيه التسبيح في الحديث الثاني، وكان ذلك هو أولى عندنا، لأن الآثار التي روتها العامة من أهل العلم فيما ينوب الرجل في الصلاة مما يستعملونه فيه هو التسبيح، وأما ما يستعمله النساء في مثل ذلك هو التصفيق. والتنحنح والنحنح هو تردد الصوت في الجوف، يقال نحى نحيحا، يعني تردد الصوت، معروف الآن النحنح هذه في الصوت، ذلك يعني ذكر أن كان هذا لغير حاجة فقد يؤول المال إلى إيش؟ إلى الكلام في الصلاة غير حال، لأنه خرج منه أحرف وقصد هذا، فقد يبطل هذه الصلاة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.